الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كتاب القصاص، وفي الحديث الثاني من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي هذا الحديث بيان لهذه المسألة، وهي أن أول قضاء يحصل بين الناس أو ما يقضى به بين الناس يوم القيامة يكون في الدماء، أي فيما يتعلق بالقتل. وهذا مما يدل على عظيم حرمة الدماء، فابتدأ بالدماء لأنها من أعظم الحرمات المتعلقة بحقوق البشر. وما جاء في حديث أبي هريرة في المسند في السنن أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، هذا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. فما يتعلق بحقوق الله عز وجل فأول ما يحاسب عليه العبد الصلوات المكتوبات المفروضات، وفيما يتعلق بحقوق الخلق فأول ما يقضى به ما يتعلق بالدماء. فهذا الحديث يدل على عظيم حرمة الدماء، والأمر كذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا وعيد شديد في حق من تعدى هذه الحرمة: ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم. هذا الجزاء الأول، خالدا فيها، وهذا الجزاء الثاني الخلود، وغضب الله عليه الجزاء الثالث، ولعنه الرابع، وأعد له عذابا عظيما الخامس. فهذه الآية فيها الوعيد الشديد في من تعدى على هذه الحرمة، وقد استهان بها كثير من الناس لضعف إيمانهم وقلة خوفهم من ربهم سبحانه وتعالى. والله يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فحرم الله عز وجل قتل الأنفس بغير حق، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أي لا يقتلوا بعضكم بعضا. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصر نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فالدماء محرمة، وحرمتها من أعظم المحرمات. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالذي يقتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا. وهذا يدل على خطورة هذا الذنب. وليس المراد بذلك الإثم، أن من قتل نفسا واحدة شبيه بالإثم بمن قتل جميع الأنفس، فإن الإثم يتفاوت، من قتل نفسا ليس كمن قتل نفسين باعتبار الإثم، ومن قتل نفسين ليس كمن قتل ثلاثة باعتبار الإثم. ولا يلزم من التمثيل التشابه من جميع الوجوه، ويكفي في التمثيل التشابه من بعض الوجوه، فمن قتل نفسا شبيه بمن قتل جميع الأنفس باعتبار الوقوع في الإثم والحرمة وباعتبار استحقاق العقوبة الدنيوية والأخروية، وهكذا يدخل في مسمى الفسق سواء قتل نفسا أو قتل النفوس جميعا. وهكذا المسلمون كالجسد الواحد وكالنفس الواحدة، فمن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا باعتبار أن المؤمن للمؤمن كالبنيان وكالجسد الواحد. فالتمثيل يكون من هذه الوجوه ومن غيرها، أما الإثم فيتفاوت. وقد تكلم على هذه الآية بنحو ما ذكرناه بكلام النفيس العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في الداء والدواء، والذي يقال له الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. فالدماء لها حرمة عظيمة، وقد جاء في الصحيحين من حيث جماعة من الصحابة كجرير وأبي بكر، وجاء عن غيرهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا، وفي بعض الألفاظ ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وبالغ في النهي، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن زوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من إراقة دم امرئ مسلم، فقال: زوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم، زوال الدنيا بأكملها أهون عند الله عز وجل من إراقة دم امرئ مسلم. والحديث حسن لغيره. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على قتل امرئ مسلم بغير حق لأكبهم الله في النار، وهو أيضا حسن لغيره. فهذا يدل على عظيم حرمة الدماء، زوال الدنيا أهون من إراقة دم امرئ مسلم. فالمسألة من المسائل الخطيرة، ولا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب الدم حراما، فإذا أصاب الدم الحرام ضيق عليه في دينه، ويخشى عليه من الانتكاسة والردة والعياذ بالله، فلا يستهين العبد بهذا الذنب، فإنه من الذنوب العظيمة. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من القتال في الفتنة لعظيم حرمة هذا الذنب، وقال: كن عبد الله المقتول، ولا تكن القاتل. فهذا ذنب من الذنوب الموبقة، اتقوا السبع الموبقات، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام منها قتل النفس المؤمنة بغير حق، نعم، قتل النفس التي حرم الله بغير حق. فهذا الذنب من الكبائر الموبقة والمهلكة، ومن أعظم أسبابه عدم الخوف من الله عز وجل وضعف الإيمان. وهكذا الدنيا والافتتان بها، فبسببها قتل القاتل، وبسببها قطعت الأرحام. وهكذا الفتن، فإن من أسباب انتهاك هذه الحرمة العظيمة. وهكذا البدع والأهواء، وما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، ومن هذه البدع بدعة الخوارج، وأمرهم معلوم في استحلالهم لدماء المسلمين. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك عن سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتمرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة. هذا الحديث هو ثالث أحاديث كتاب القصاص، ويتعلق هذا الحديث بأحكام القسامة. والقسامة قيل لها ذلك من القسم الذي هو اليمين، فسميت بذلك لكثرة الأيمان فيها. ففي الحديث: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. وهكذا قال: أتحلفون تستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ وقال: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. فلهذا قيل لهذا الحكم القسامة. وهذا الحكم كان معمولا به من قبل الإسلام في الجاهلية، وجاء الإسلام به، وقد أخذ به جمهور العلماء من الأئمة الأربعة ومن غيرهم، وخالف في ذلك بعض التابعين وهم محجوجون بالسنة، فالسنة صريحة وصحيحة تدل على هذه المسألة. وهذا الحكم يكون إذا حصل اللوث ولم تكن هنالك بينة، أما إذا قامت البينة فلا قسامة وإنما يؤخذ بها. فإذا شهد شاهدان عدلان أو أكثر على القتل فيؤخذ بشهادة العدول ولا يحتاج إلى القسامة. وهكذا إذا اعترف القاتل بقتله فذلك كاف ولا يحتاج إلى القسامة. فالقسامة يحتاج إليها إذا لم توجد البينة ولا الإقرار، وكان هنالك لوث، واللوث المراد بها الشبهة المقوية لجانب المدعين. وأصل هذه الكلمة تدل على معنى الاختلاط، اختلاط الشيء بالشيء. فإذا وجد اللوث، وهي كما عرفنا الأمارة المقوية لجانب المدعين، فيؤخذ بهذا الحكم وهو القسامة، فيحلف 50 رجل من أولياء الدم على القاتل، فإذا حلفوا فيقاد القاتل بهذه الأيمان، وهذا كما عرفنا إذا وجد اللوث. من جملة اللوث العداوة الظاهرة كما في هذا الحديث، فإن المقتول قتل في أرض العدو، في أرض اليهود، في خيبر، فهذه أمارة قوية على أن القاتل له من اليهود، فإن وجد العداوة الظاهرة فهو لوث ويحكم بالقسامة، ولا يشترط في العداوة أن تكون بين مؤمن وكافر، فإذا كانت بين المسلمين فهي عداوة، إذا حصلت عداوة بين شخص وآخر عداوة ظاهرة معلومة. ثم بعد هذه العداوة قتل أحد الرجلين الذين بينهما عداوة ظاهرة معلومة للناس، فادعى أولياء المقتول أن القاتل هو ذلك العدو، وقالوا لا نعرف عدوا له إلا فلان هو الذي قتله، فإذا ادعوا ذلك في ذلك الشخص المعين مع وجود العداوة الظاهرة فيحكم بالقسامة، فإن ادعوا أن القاتل من قبيل العمد فيأتي 50 من أولياء الدم يحلفون بالله عز وجل أن فلانا قتل صاحبهم عمدا، فإذا حلفوا فإنه يقاد بهذه الأيمان، وإذا كانت العداوة عداوة خفية فلا يؤخذ بها، لابد أن تكون العداوة عداوة ظاهرة بينة عند الناس، أما عداوة خفية بينه وبين ذلك الشخص فلا تقبل مثل هذه الدعوة إلا بأمر ظاهر مشتهر في أوساط الناس، فالعداوة الظاهرة فيها القسامة، ولا يشترط في القسامة العداوة الظاهرة، أعني قد تكون بغير عداوة بأسباب أخرى، وإن كان هناك من أهل العلم من قيدها بالعداوة الظاهرة، والصواب أنها لا تقيد كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية، وأن اللوث لا يختص بالعداوة الظاهرة، فكل أمارة ودلالة تقوي جانب المدعين فهي داخلة في اللوث وفيها القسامة، فلو أن مجموعة من الناس اجتمعوا ثم تفرقوا عن قتيل فهذه أمارة قوية على أن القاتل واحد من هؤلاء الجماعة، وإن لم تأتي البينة فهذه أمارة ظاهرة، اجتمعوا ثم تفرقوا عن قتيل، من الذي قتله إلا هؤلاء واحد من هؤلاء، فهذه أمارة قوية فتصلح وتشرع القسامة في هذه الصورة. وهكذا إذا وجد قتيل في موضع وبجواره شخص معه سيف أو سكين ملطخة بالدماء، غير أنه لم يشاهد القتل أحد لكن شهد الشهود بهذا الأمر الذي وجدوه، وجدوا فلانا مقتولا وبقربه رجل معه سكين أو خنجر أو سيف ملطخ بالدماء، فهنا هل يجزم بأن ذلك الشخص هو القاتل أو هذا مما يغلب على الظن؟ هذا غلب الظن، نعم هذه غلبة ظن، فهي أمارة قوية، فيقال لأولياء الدم إن أردتم القصاص فأتوا بخمسين رجل يحلفون بالله عز وجل أن فلانا هو الذي قتله عمدا، فإن حلفوا حكم لهم بالقود، وإن لم يحلفوا فإنه لا يقاد. فالقسامة قائمة مقام الشهود ومثبتة للقصاص. وهكذا من صور ذلك، لو أن الناس أو بعض الناس رأوا قتيلا في موضع وشاهدوا رجلا فارا ومعه سلاح ولم يشاهدوا القتل ولم يشاهدوا الدماء، لكنهم شاهدوا رجلا فارا معه سلاح، فهذه أمارة تدل على أن ذلك الفار هو الذي قتل، ولا يحكم بها بمجردها، لكنه لوث تثبت فيه القسامة، فإن حلف أولياء الدم حكم لهم بذلك. فهذه بعض الصور، والأمر لا يختص بما ذكرناه، فيشمل كل أمارة ودلالة تقوي جانب المدعين، فتكون داخلة في هذا الباب في اللوث، وإذا ثبت اللوث ثبتت القسامة. الكلام حول هذا الحديث كلام طويل، لكن ما ذكرناه بعض ما يتعلق به، ونؤجل الكلام إلى مسائله وأحكامه إلى دروس قادمة بمشيئة الله عز وجل، وننتقل إلى لامية من الوردي.